الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة القضاء الإداري، وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن الإجراءات المتبعة في قضاء المظالم، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم سيكون بعنوان الرقابة القضائية في القانون الحديث. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته لا بد أن نطرح السؤال الآن: ما هي الرقابة القضائية في القانون الحديث؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- الرقابة القضائية في القانون الحديث. 2- القضاء الإداري. 3- نظام القضاء الموحد والدول التي تأخذ به. 4- نظام القضاء المزدوج والدول التي تأخذ به. 5- أنشطة القضاء الإداري الحديث. 6- النظام المختلط. 7- قضاء المظالم. سنتناول المحور الأول، الرقابة القضائية في القانون الحديث. يسند القانون الحديث الرقابة إلى السلطة القضائية، وتختلف الدول في مزاولة القضاء الإداري. المحور الثاني، القضاء الإداري الحديث. اتفق الفقه والقضاء والقانون الحديث على ضرورة القضاء الإداري، فأصبح من المسلم به أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي الضمانة الفاعلة لتحقيق مبدأ المشروعية، إلا أن الدول لم تأخذ نظاما واحدا في القضاء الإداري، فقد تنوعت النظم القضائية فيما بينها وفقا للإيديولوجيات السياسية السائدة في كل منها والاعتبارات أخرى. وبالرغم من ذلك، إلا أنه يمكن رد كافة النظم القضائية التي تطبقها الدول المختلفة إلى أحد الأنظمة. المحور الثالث، نظام القضاء الموحد والدول التي تأخذ به. ما هو هذا النظام؟ هو الذي يوحد بين المنازعات الإدارية والمنازعات العادية، فتولى القضاء العادي بنفسه الرقابة على أعمال الإدارة، ويختص بالمنازعات الإدارية إلى جانب المنازعات العادية. نستعرضها في البندين التاليين. النظام الإنجليزي، تختص المحاكم القضائية في إنجلترا فضلا عن النظرة في منازعات الأفراد فيما بينهم بالنظر في منازعات الأفراد في مواجهة الإدارة، إلا ما استثني بنص خاص، بالإضافة إلى وجود جهات تقوم بالفصل في منازعات الإدارة. وقبل بيان دور القضاء العادي وتلك الجهات، نود أن نوضح بأن هناك خصيصة أساسية للنظام الإنجليزي، وهي أن الدعوة لا ترفع على الإدارة وإنما على الموظف المختص، إعمالا بمبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال موظفها. ونستعرض في هذا 3 نقاط. النقطة الأولى، مدى مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها. النقطة الثانية، سلطة القضاء العادي في المنازعات الإدارية. النقطة الثالثة، الجهات الأخرى التي تنظر في منازعات الإدارة. وهنا نفصلها، إلى جانب القضاء توجد جهات أخرى خصصها المشرع الإنجليزي بأن تقوم بنظر المنازعات الإدارية، وهي ثلاث جهات. واحد، اللجان الإدارية، وهي عبارة عن لجان مكونة من عناصر إدارية وقضائية تتولى مهمة الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي تخرج عن ولاية القضاء. ومن أمثلة هذه اللجان لجنة التأمينات الاجتماعية ولجان الضرائب على الدخل ومجلس التعليم. ب، السلطة الرئاسية، ممثلة في الوزير وتبرز سلطته في فصل النزاع الإداري كجهة استئنافية على اللجان الإدارية التي في وزارته وتصديق على أعمال هذه اللجان، ويأتي اختصاص الوزير بنصوص قانونية تخول نظر بعض المنازعات وإخراجها من ولاية القضاء العادي كقانون الصحة العامة الذي يعطي وزير الصحة الاختصاص بالفصل الطعون المقدمة ضد إجراءات البوليس الصحية التي تتخذها السلطة المحلية. ثلاثة، المحاكم الإدارية، تشكل هذه المحاكم من عناصر إدارية وأخرى قضائية، وبعضها تشكل من عناصر بحتة، وتفصل هذه المحاكم في المنازعات الإدارية المخولة لها كدرجة أولى، ويستأنف الحكم الصادر منها أمام القضاء العادي، وإزاء زيادة هذه المحاكم وتعدد طرق تشكيلها وتنوع أساليب العمل بها، فقد صدر قانون سنة 1958 تضمن إعادة تنظيمها وتنسيقها، وتقرر بعض الضمانات لأعضاء محكمة السكك الحديدي ومحاكم الدخل والمحاكم العقارية، ولا يعترف بعض الفقهاء بهذه المحاكم فضلا عن عدم اعترافه للجهات الأخرى بالصفة القضائية، لأن ما تصدره هذه الجهات التي أعطاها القانون الإنجليزي اختصاص النظر في بعض النزاعات الإدارية هي جهات إدارية، فإنها مؤشر لنزوع التشريع والقضاء الإنجليزي نحو الأخذ بالقضاء الإداري، خصوصا وهناك اتجاه جديد ينادي الآن في إنجلترا بإقامة قضاء إداري متخصص يكون أكثر قربا من طبيعة المنازعات الإدارية. 2. النظام الإمريكي، يعتبر وليد النظام الإنجليزي، ولهذا يكونان معا المثال التقليدي للنظام القضائي الإنجليزي، ولكن العلاقة ناتجة عن الرابطة التاريخية بين البلدين، حيث كانت أمريكا أحد مستعمرات بريطانيا العظمى، وكانت النظم في المستعمرات تقتبس أساسا من القانون والمؤسسات الإنجليزية. ومن ناحية أخرى، يأخذ النظام الإمريكي والإنجليزي اقتصاديا بالمذهب الفردي الذي يقلل من تدخل الإدارة في النشاط الخاص، فكان القضاء العادي هو الذي يختص بجميع المنازعات المدنية والإدارية. وبالرغم من اختلاف النظامين السياسيين في البلدين، لكنهما في مجال القضاء الإداري يتشابهان في الدور الذي يقوم به القضاء العادي تجاه أعمال الإدارة في التطور نحو مشاركة جهات غير القضاء العادي له في نظر المنازعات الإدارية. وقد بين تلك النقاط في النظام الإنجليزي: أولا، مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة. ثانيا، سلطة القاضي الأمريكي تجاه أعمال الإدارة. ثالثا، التطور نحو القضاء الإداري. المحور الرابع، نظام القضاء المزدوج والدول التي تأخذ به. جرت العادة في فقه القانون العام عند العرض للقضاء الإداري أن يشارك القضاء الفرنسي على أنه النموذج المثالي المزدوج، والحقيقة أن فرنسا هي الرائدة في القضاء المزدوج، حيث تعتبر المصدر التاريخي لكل الأنظمة التي تأخذ بهذا الأسلوب. فقد استطاع القضاء الفرنسي بصورة تاريخية أن يجعل القضاء الإداري مكانته الحالية في حماية الأفراد من تعسف الإدارة، دون أن يفقده ذلك احترام الإدارة تعاونها. ولذلك، ونظرا لحداثة نظام القضاء المزدوج بالنسبة للأنظمة القضائية ذات النظام الواحد، فإن الدولة التي تأخذ في نطاق الأخذ به في ازدياد مضطرب، ولكنها تختلف من حيث التطبيق، فمنها ما يجعل القضاء الإداري صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية، ومنها ما يزال للقضاء العادي الاختصاص العام بما أورده القانون على سبيل الحصر، بيد أن الجامع بين هذه الأنظمة أن القضاء الإداري مهما كان دوره قضاء مستقل. وبناء على ذلك، نستعرض في هذا المحور بندين هما القضاء الإداري الفرنسي، ونقسمه أولا أسس القضاء الإداري الفرنسي. يقوم القضاء الإداري في نظر جمهور الفقهاء على أساسين هما: واحد، الأساس الدستوري، فقد فسر رجال الثورة مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا خاطئا أدى بهم إلى فصل الإدارة عن الهيئة القضائية فصلا تاما، وقد ساعدهم على تكوين هذا ما كان راسخا في أذهانهم عن تدخلات المحاكم القديمة في أعمال الإدارة قبل الثورة. 2. الأساس التاريخي، ترجم ذلك التصور والتفسير بصدور قانون 1790، والذي حرم على السلطة القضائية النظر في المنازعات الإدارية، وهو ما يعرف بنظام الإدارة القضائية، فأصبحت الإدارة حينئذ حكما وخصما. وفي عهد نابليون نص دستور السنة الثامنة على إنشاء مجلس الدولة، وكانت سلطته في نظر المنازعات الإدارية استشارية، وسميت هذه المرحلة بمرحلة القضاء المحجوز. وفي عام 1872 صدر قانون فوض مجلس الدولة سلطة إصدار الأحكام القضائية النهائية، وإنشأت محكمة تنازع للفصل في منازعات الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري. عرف هذا النظام بنظام القضاء المفوض، وبهذا لم تعد أحكام مجلس الدولة بحاجة إلى إقرارها أو التصديق عليها من الجهة الإدارية، إلا أن الوظيفة القضائية للإدارة ظلت على ما هي عليه، ويلزم الأفراد أن يرفعوا دعاويهم إلى الإدارة أولا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ثم ينظرها مجلس الدولة باعتباره هيئة استئنافية. وفي آخر عام 1889 أصدر مجلس الدولة حكمه الشهير في قضية كودوت، قرر فيه قبول دعوى أقامها أحد الأفراد دون عرضها مقدما على الإدارة القضائية، وأصبح بعد ذلك هو القاضي العام للمنازعات الإدارية. وظل القضاء الإداري هو المختص أصلا بالمنازعات الإدارية حتى اليوم، وبهذا أنشأ القضاء الإداري الفرنسي مبادئ قانونية تميزه عن المبادئ القانونية التي يطبق القاضي العادي، وأصبح من العسير أن يطبقها غير القاضي الإداري، فأصبحت هذه القواعد القانونية التي تشكل القانون الإداري هي المبرر لبقاء القضاء. 2. تنظيم القضاء الإداري في فرنسا واختصاصاته. 1. مجلس الدولة يتكون من هيئات إدارية وأخرى قضائية. الهيئات الإدارية تقوم بدور استشاري والمعدة بواسطة المجلس، كما تختص بمراقبة تنفيذ الأحكام أو عن طريق عرائض الأفراد المقدمة للقاضي الإداري عند امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكامه. ولمجلس الدولة جمعية عمومية للمسائل الإدارية، وتتفرع منها لجنة دائمة تنظر في مشروعات القوانين واللوائح المستعجلة. القسم القضائي، ويتألف من غرفة قضائية تتكون من رئيس يساعده رئيسان مساعدان وعضوية رؤساء الغرف الفرعية وعدد من المستشارين والنواب والمتدربين. وتنقسم الغرف القضائية التي توسع غرف فرعية تقوم بنظر المنازعات البسيطة التي لا تثير مبادئ قانونية هامة، بينما تختص بتحضير الدعاوي الهامة التي تثير مبادئ قانونية هامة وتحليلها إلى الغرف القضائية لتفصل فيها. وعموما ما يختص هذا القسم بنظر المنازعات الإدارية التي وردت على سبيل الحصر في المرسوم 1953، وقد زادت بنصوص لاحقة، وذلك كمحكمة وآخر درجة، كما أنه يعتبر محكمة استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية التي أجاز القانون استئناف أحكامها، كما ينظر باعتباره محكمة نقض الأحكام التي تصدرها محاكم القضاء الإداري التي لا تستأنف أحكامها أمام مثل أحكام محكمة المحاسبات. 2. المحاكم الإدارية، بدأت تنشأ هذه المحاكم تحت اسم مجالس الإقاليم التي كانت تقوم بدور المفوض أمام المحافظ، وأعطيت بمقتضى مرسوم 1926 ميلادية اختصاصات قضائية، ثم سميت بمقتضى مرسوم 1953 بالمحاكم الإدارية، ثم وجدت الضمانات التي تحقق استقلال أعضائها خاصة بعد صدور مرسوم ديسمبر 1963. وللمحاكم الإدارية نوعان من الاختصاصات، اختصاص استشاري واختصاص قضائي، وتقوم هذه المحاكم بما لها من اختصاص قضائي ينظر كافة المنازعات الإدارية إلا ما استثناه القانون. وبذلك كل محكمة إدارية تختص في حدود دائرتها بنظر جميع المنازعات الإدارية من ناحية الإلقاء والتعويض إلا ما أخرجه القانون صراحة، وبهذا تعتبر هذه المحاكم هي صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية. 3. المحاكم والمجالس الخاصة، ويوجد في النظام الفرنسي جهات أخرى تختص كل منها بنوع معين من المنازعات مثل محكمة المحاسبات ومجلس المراجعة، وكل هذه المحاكم والمجالس تنازع مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الاختصاص في المنازعات الإدارية، وبعض أحكام هذه المحاكم والمجالس تقبل الطعن أمام مجلس الدولة استئنافا أو نقضا كل حسب قابليته. 2. القضاء الإداري العربي، يعتبر القضاء الإداري المصري النموذج التاريخي للقضاء الإداري العربي، حيث ظهرت منذ 1946 وتأثرت به أنظمة قضائية عربية أخرى، ويعتبر القضاء الإداري من أحدث الأنظمة العربية التي أخرجت بالقضاء الإداري المستقل. نستعرضه في نقطتين: القضاء الإداري المصري والقضاء الإداري الأردني. فالقضاء الإداري الأردني كان يقوم على مبدأ وحدة القضاء، حيث تمارس المحاكم العادية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية والإدارية حسب نص الدستور الأردني الحالي. وكانت ولاية القضاء العادي على قرارات الإدارة تتضمن الإلغاء والتعويض، وهذا الوضع كان هو السائد حتى عام 1989. فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1989، وفصل محكمة العدل العليا عن محكمة التمييز، وأصبحت محكمة العدل العليا تختص بالقضاء الإداري، وإلى جانبها محكمة التمييز على رأس القضاء العادي. وحدود محكمة العدل العليا هي: أولا، اختصاصات محكمة العدل العليا. تختص هذه المحكمة إجمالا بما يأتي: أولا، الاختصاص الأول الطعون الانتخابية، ويدخل في ذلك الانتخابات البلدية وانتخابات النقابات. الاختصاص الثاني طعون الموظفين مثل: واحد، المنازعات الخاصة بالتعيين أو الرواتب أو العلاوات أو الترفيع أو الانسداد أو الإعارة أو النقل. اثنين، الإجراءات التأديبية. ثلاثة، الوقف عن العمل. الطعون بعد انتهاء الوظيفة مثل المنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد. اثنين، المنازعات الخاصة بالمعاش للورثة. الاختصاص الثالث طعون الأفراد غير الموظفين والهيئات الإدارية، حيث تختص محكمة العدل بالنظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات لإلغاء القرارات الإدارية. رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين والأنظمة. الاختصاص الرابع النظر في دعاوي التعويض، حيث يختص القضاء الإداري الأردني بالنظر في طلبات التعويض المترتبة على القضايا التي تدخل في اختصاصه، سواء كانت تلك الطلبات في صورة دعوى إصلية أم تبعا لدعوى مرفوعة. الاختصاص الخامس صدور أوامر الإفراج، بالإضافة إلى اختصاص القضاء الإداري الأردني بالإلغاء القرار الإداري في الصورة السابقة، فإن له أن يصدر قراراته بالإفراج عن الأشخاص الموقوفين بقرارات إدارية. ثانيا، المسائل التي تخرج عن اختصاص القضاء الإداري الأردني. من الطبيعي أن لا يختص القضاء الإداري بنظر القضاء أعمال القضائية والتشريعية، وكذلك لا يمكن أن نعتبر منع القضاء الإداري من نظر بعض الأعمال الإدارية ذات السيادة تقليدا سائدا في الأنظمة الحديثة، غير أن القضاء الإداري الأردني لا يملك الصلاحية في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية التي ظلت من اختصاص القضاء العادي. ومع أن الطعون الانتخابية الخاصة بالمجالس المحلية الأوسع من مجرد المجالس البلدية، فهذه يختص بها القضاء العادي، ومن باب أولى لا يجوز النظر في الانتخابات النيابية. المحور السادس النظام المختلط. هذا ما هو النظام المختلط؟ هذا النظام يعترف بالمنازعات الإدارية، وبهذا يقترب من النظام المزدوج، ولكنه في نفس الوقت لا يجعل للمنازعات الإدارية قضاء مستقل عن القضاء العادي، وإنما قد يخصص لها قاضي أو محكمة تحت مظلة القضاء العادي، وبهذا يقترب من النظام الموحد، ودرجات التقارب أو التباعد تزداد أو تنقص حسب الدول التي تأخذ بهذا النظام. نستعرضها في ثلاثة أنظمة: القضاء الإداري الألماني، والنظام السويسري، والقضاء الأسباني. المحور السابع أنشطة القضاء الإداري الحديث. تتعدد أنشطة القضاء الإداري الحديث، نستعرضها في ثلاثة بنود هي: أولا، قضاء الإلغاء. لفهم نشاط القضاء الإداري نستعرضه في ثلاث نقاط. أولا، تعريف دعاوي الإلغاء. هي تلك التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري بطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون، وتقسم دعوى الإلغاء بأنها القانون العام لإلغاء القرارات الإدارية عموما، أي أنها يمكن أن توجه إلى قرار إداري دون حاجة إلى نص صريح في القانون بذلك. ومن المفيد أن نحيط بعض خصائص دعوى الإلغاء بغية فهمها والخصائص الذاتية التي تميز دعوى الإلغاء، يمكن إجمالها فيما يلي: واحد، هي دعاوي قضائية بمعنى الكلمة، وإذا كانت هذه الصفة ليست محل نزاع في الوقت الحاضر فإنها لم تكن كذلك في الماضي، ذلك أن دعوى الإلغاء في فرنسا حتى عام 1872 لم تكن دعاوي قضائية بل كانت تظلما إداريا سياسيا. 2- تنتمي إلى قضاء المشروعية، فإذا ما ألغي القضاء قرارا إداريا لمجاوزة السلطة فإن ذلك يعني أن القرار غير مشروع، وبهذا يكون اصطلاح حال مجاوزة السلطة على سبيل المثال مرادفة للاصطلاح عدم المشروعية. فإلغاء القرارات الإدارية المخالفة لوجود عيب من عيوب القرار الإداري نتيجة أنها مخالفة للمشروعية فالعيوب في حقيقتها مرادف لعدم المشروعية. ب. شروط قبول دعوى الإلغاء، هي تلك الشروط التي لا بد من توافرها حتى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء، ونستعرضها في الآتي. أولا، الشروط الواجب توافرها في القرار المطلوب إلغاؤه. يشترط في القرار المطلوب إلغاؤه شرطين نستعرضهما بالتفصيل في الآتي. أولا، أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه قرارا تنفيذيا يتمثل في تعريف القرار الإداري وشكله في الآتي. 1- تعريف القرار الإداري. كيف عرف القضاء المصري القرار الإداري؟ عرف القضاء المصري القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة بالشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين كان ممكنا أو جائزا قانونا وكان الباحث عليه ابتغاء مصلحة عامة. 2- شكل القرار الإداري، قد يكون القرار الإداري صريحا كما أنه يمكن أن يكون ضمنيا كما أن دعوى الإلغاء تتوجه للقرار الإداري الإيجابي والسلبي. هذه الصورة كلها تعبر عن قرار إداري لأن القضاء الإداري لا يعول في مجال قبول دعوى الإلغاء على شكل معين للقرار الإداري، وإنما الذي يعيبه هو وجود القرار بذاته يصدر من جهة غير إدارية، ولهذا يتم استبعاد بعض الأعمال الإدارية عن مجال الطعن بالإلغاء والأعمال الصادرة من جهات غير إدارية تعتبر مستبعدة عن دعوى الإلغاء، وتفصيل ذلك في الآتي. 1- استبعاد الأعمال الإدارية، إن دعوى الإلغاء تقتصر على الأعمال الإدارية عبر القرار الإداري، والاستبعاد يكون في الأعمال الإدارية التي تصدر عن طريق جهة أخرى غير القرار الإداري تخرج عن ولاية الإلغاء مثل الأعمال المادية والعقود الإدارية مفصلها فيما يأتي. 1- الأعمال المادية، هي تلك التصرفات والأعمال الصادرة من جانب الإدارة سواء صدرت عن قصد أو بطريق الخطأ، وهي لا تعتبر من قبيل الأعمال القانونية الإدارية لأنها لا ترتب آثارا قانونية مباشرة. وأمثلة الأعمال المادية والإجراءات التنفيذية التي لا يقبل الطعن فيها بالإلغاء كثيرا في أحكام القضاء الإداري، نذكرها منها ما يلي: الأمر بضم التحقيقات إلى ملف خدمة المدعي. 2- عملية نقل التكليف نتيجة واقعية بقصد تنظيم طريقة جباية الضريبة وتحصيلها وامتناع جهة الإدارة عن اتخاذها وامتناع جهة الإدارة عن اتخاذ هذا الإجراء الذي لا يكون بدوره قرارا سلبيا. 3- إجراءات الحجز الإداري ليست قرارات إدارية إذ لا تعدو أن تكون مجرد طرق تنفيذية لتحصيل الرسوم المستحقة للحكومة. 4- قيد المحررات لسجلات مصلحة الشهر العقاري وفقا لتاريخ ساعة تقديمها. 5- قرار وزير التموين بإلحاق مصانع معينة بمرفق مؤمم ليس قرارا إداريا وإنما إجراء اتخذته للتنبيه إلى تنفيذ حكم القانون والذي قضى وزير التموين بإدراج المصانع المذكورة في الجدول المرافق لها، ولكن عملية الاستيلاء على مصنع وإن كانت في حد ذاتها عملا إماديا غير أن هذا العمل لم يتم إلا تنفيذا للقرار الإداري أفصحت به المؤسسة المتخصصة باعتبارها الجهة الإدارية التي أناط بها القانون تنفيذ أحكامه. ب. العقود الإدارية، عرفت المحكمة الإدارية العليا بأنه ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته الأخذ بأسلوب القانون العام، وبذلك يتضمن العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص. ويتضح من هذا التعريف أن المعيار المميز للعقد الإداري يتمثل في كون الإدارة أحد أطرافه وأن يتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه أو تسييره بغية خدمة أغراضه مراعاة الصالح العام، وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. 7- استبعاد الأعمال التشريعية والقضائية، إن قصد دعوة الإلغاء على القرارات الإدارية دون غيرها واضح من نصوص القوانين في كل الدول التي تأخذ بالنظام القضائي الإداري والمعيار المميز الذي يرجع إليه في تحديد القرارات الإدارية هو المعيار الشكلي الذي يضع موضع الاعتبار للهيئة التي يصدر منها القرار. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن توجه دعوة الإلغاء للأعمال الصادرة من البرلمان أو السلطة القضائية. وفيما يتعلق بالأعمال الشرعية فإنه يلاحظ أنها لا تصدر كلها في صورة قوانين، بل أن هناك طائفة منها يطلق عليها الأعمال البرلمانية كالرغبات والقرارات التي تصدر من المجالس أو اللجان البرلمانية. فقد استقر القضاء الإداري على إلحاق هذه الأعمال البرلمانية بالقوانين من حيث عدم قبول الطعن بالإلغاء، ومن هذا القبيل رفضه قبول الطعن الخاص بموظفي البرلمان أو بالمسابقات التي يجريها بقصد تعيين بعض الموظفين. ولكن طبقا للمعيار الموضوعي فإن هذه الأعمال تعتبر أعمالا إدارية وبالتالي تخضع لدعوى الإلغاء. وعموما يعود الأمر إلى نوعية المعايير التي يأخذ بها النظام. وفيما يتعلق بالأعمال القضائية فإنه لا يمكن توجيه دعوى الإلغاء إلى حكم قضائي بقصد إلغائه، والمعيار هنا شكلي أيضا لأن الأعمال القضائية لم تصدر من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي يمكن إلغاؤه عن طريق دعوى الإلغاء. الشرط الثاني أن يكون القرار نهائيا أي قابلا للتنفيذ بغير حاجة إلى اتخاذ إجراء لاحق كالتصديق أو التعميم، ففي هذه الحالة لا يمكن إطلاق صفة النهائية على العمل الإداري أي فقط صفته كونه قرارا إداريا، بل يمكن وضعه فقط إنه مشروع قرار إداري ولا يكتسب صفة القرار الإداري إلا بعد اتخاذ الإجراء اللاحق لهذا. فإنه إذا كان العمل الإداري مجرد إجراء تمهيدي أو مشروع قرار إداري فإن هذا العمل الإداري يتم استبعاده من الطعن بالإلغاء. وعلى من يرى أنه قد يتضرر ذلك العمل حال خروجه فإن عليه الانتظار حتى يكتمل ويخرج في صورة قرار إداري نهائي. وعلى هذا الأساس لا تقبل دعوى الإلغاء ضد 1 القرارات التحضيرية أو التمهيدية، 2 القرارات التي تتضمن الملاحظات والرغبات والمقترحات التي يبديها الرئيس الإداري على ما يقدم إليه من التماسات الموظفين، 3 القرارات التي تصدر من جهة إدارية وتكون في حاجة إلى التصديق من سلطة أعلى أو إجراء لاحق لأنها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التصديق المطلوب أو الإجراء اللاحق. ومن ناحية أخرى استثنى القضاء الإداري الحديث بعض القرارات الإدارية النهائية طبقا لنظرية السيادة وتفصيلا كما يلي. نظرية أعمال السيادة: كمعظم نظريات القانون الإداري هي من صنع مجلس الدولة الفرنسي، وقد جاءت وريدة لحاجة ومقتضيات العمل، إذ رأى المجلس أن بعض الأعمال الإدارية لها في نظر الحكومة أهمية خاصة وأن من المصلحة ألا تعرض على القضاء بما يستلزمه من علانية وتحقيقات، وأن الحكومة قد يكون لديها من الأسباب ما تقضي مصلحة الدولة العليا ألا يعرض على الجمهور. وتمتاز أعمال السيادة بأن المشرع قد ترك أمر تحديدها للقضاء أو اكتفى بإعلان مبدأ وجودها ما طرحه في التشريع المصري أو ضمن في التشريع الفرنسي. والمتتبع لأحكام القضاء يجد أنه من المتعذر ووضع معيار جامع مانع لأعمال السيادة وكاشف عن طبيعة ذاتية تميزها عن الأعمال الإدارية الأخرى. وباستعراض أحكام القضاء الإداري يمكن أن ترد أعمال السيادة إلى ما يأتي: 1 الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان والمتعلقة بسير السلطات العامة وفقا للدستور، 2 الأعمال المتعلقة بسير مرتب السلك الدبلوماسي، 3 بعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي، 4 بعض الأعمال المتعلقة بالحرب. وإذا ما تكررت صفة عمل السيادة لقرارها فليس أمام القاضي إلا أن يحكم بعدم الاختصاص أيا كانت طلبات المدعي في دعواه سواء تعلقت بالإلغاء أو التعويض. ونتحفظ على عمل السيادة باعتبار أن أساس عمل السيادة عن رقابة القضاء فيه خروق سافرة لمبدأ المشروعية، ولا يوجد مثل هذا في التأصيل الإسلامي. أعزائي الطلاب والطالبات، نلخص هذه الحلقة. كان عنوان هذه الحلقة الرقابة القضائية الحديثة، ناقشناها في المحاور الآتية: المحور الأول الرقابة القضائية في القانون الحديث، المحور الثاني القضاء الإداري الحديث، المحور الثالث نظام القضاء الموحد والدول التي تأخذ بها النظام الإنجليزي والنظام الأمريكي، المحور الرابع نظام القضاء المزدوج والدول التي تأخذ به القضاء الإداري الفرنسي والقضاء الإداري العربي، وهي القضاء الإداري المصري والقضاء الإداري الأردني. المحور السادس النظام المختلط، والدول التي تأخذ به النظام الإداري الألماني، النظام السويسري، القضاء الإسباني. المحور السابع أنشطة القضاء الإداري، منها قضاء الإلغاء. تكلمنا عن تعريف القضاء الإلغاء وله شرطان. الشرط الأول أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه قرار تنفيذيا. اثنين، الشرط الثاني أن يكون القرار نهائيا. أعزائي الطلاب والطالبات، في نهاية هذه المحاضرة نطرح عليكم السؤال التالي: ما هي الشروط المتعلقة برفع الدعوة؟ يمكن الإجابة عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.